بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، مع فصاحتها هو ذكر في الفصاحة في الكلمة، قال خلوصها من التنافر، أي تنافر الحروف. وهنا الكلمات بمثابة الحروف، الكلمات في الكلام لا تتنافر، وما التعقيد هو في كل كلمة أو في التأليف، التعقيد في التأليف يعني في ضم الفعل هذا إلى هذا الفاعل، فإذا حدث إشكال فمن أفي الفصاحة. مع فصاحتها أي الكلمات، فصاحة الكلمات مأخوذة في فصاحة الكلام، يشترط أن تكون كل كلمة فصيحة عادت على الكلام بالنبي، عادت على فصاحة الكلام. قال هو حال من الضمير، هو حال من الضمير في خلوصه، يعني من الهاء، فاحترز به عن أجلل، وشعره مستجدر وأنفه مسرج. وقيل هو حال من الكلمات، ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال وذيها، وتنافر الكلمات مع فصاحتها. هو بايبين للحين هالإشكال في ذي الاعتراض، نبايزم هذا القائل، أما إذا تنافرت مع عدم الفصاحة فلا يشترط، ما بلا يشترط خلوصه من تنافرها مع الفصاحة. فأما إذا كانت الكلمات غير فصيحة فلا يشترط في فصاحة الكلام تنافر عدم تنافر الكلمات. لا قد يوديك تقولها مع فصاحتها، يعني ما يشترط خلوصه من التنافر إلا مع الفصاحة. وفيه نظر لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص، ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا، لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة. تفهم فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور، كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، هذا ضعف التأليف، يعني ما هو تأليف الكلمات لا تأليف الحروف، بل ضعف تأليف الكلمات نفسها، يعني هذه الكلمة عند هذا. فالإضمار قبل الذكر هو ضعيف، نحو ضرب غلامه زيدا، الهاء في غلام عائد على زيد. والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا، كقوله وليس قرب قبر حرب قبره، حرب هو اسم رجل، وصدر البيت وقبر حرب بمكان قفري، أي خالا عن الماء والكلاء، بحيث هو خالي من الماء والكلاء بعده شغل، أم أمنين يرعى ولا أمنين. أنا بتعجب من هذا البيت، تأخذني شكوك وش السبب فيه، هذا حرب بن أمية بن عبد الشمس، هو أبو سفيان جد معاوية، وش مهم من فائدة من الهدف هذا؟ الله أعلم أن به طعون في نسبه، في نسب حرب، وطعون في نسب أمية نفسه، فمعاوية دور له القصاص خيالية وكذب، حتى قال من الجن ذي قتله، المهم ان الشخصيه مهمه، ولا ما من جايت فيها لش عرض. حتى الجن هبوا فيه مرض من ضهامته. معاذ يريد يكين الكيان الحرب هذا، قالوا ان الجن ذي لطم قتلوا وجابوا في هذا البيت. هذا ما خالي من الماء والكلاء، قال الله ان حمار ما عاد من يرعى. ذكر في عجائب المخلوقات ان من الجن نوعا يقال له الهاتف، صاح واحد منهم على حرب ابن أمية فمات، على حرب ابن أمية فمات، مات من الصائح. فقال ذلك الجني هذا البيت. وكقوله يا كريم متى أمدح أمدح والوراء معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. الشاهد يقول أمدح أمدح أن يلحى والها، وقد تكررت انها كلمتين. والواو في والوراء واو الحال، وهو مبتدا خبره قبله معي، وانما مثل بمثالين لان الاول متناهم في الثقل والثاني دونه، ولان منشا الثقل في الاول نفس اجتماع الكلمات لان قرب كلمه جيده، وحرب كلمه سيله، وقبر كلمه عاديه، لكن اجتماع هذا عند هذا أدابها إلى الثقل. وفي الثاني يعني منشأ الثقل في الثاني حروف منها، وهو في تكرير أمدح دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء. لو هم جرد الجمع بين الحاء والهاء من يغتفر أم جاء وعسر، لكن حين تكرر تكرر. لا الأول ما تكرر، وين؟ آه في شيء. وين تكرر؟ وش الذي يتكرر؟ لوقوعه في التنزيل مثل فسبحه الحاولها، فلا يصح القول بأن مثل هذا في قلبي مخل بالفصاحة، لأن في القرآن. ذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ بن العميد، فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ هل تعرف فيه شيئا من الهجنة؟ قال نعم، مقابلة المدح باللام، وإنما يقابل بالذم أو الهجاء. فقال الأستاذ غير هذا أريد، فقال لا أدري غير ذلك. فقال الأستاذ هذا التكرير في أمدح أمدح مع الجمع بين الحاء والهاء، وهما من حروف الحلق، خارج قول خارج خبر، خبر لهذا، هذا التكرير، هذا التكرير خارج عن حد الاعتدال، نافر كل تنافر. فأثنى عليه الصاحب، والصاحب هو الطالب حقه، صاحب بن عباد درس الأدب عند العميد ابن العميد بيقول، كان أديب أديب بليغ. صاحب بن عباد خريج وخلفه في كرسية وشل الدولة، الدولة هو الأدب. والتعقيد أي كون الكلام معقدا، ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع، إما في النظم بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد. ما ذكر غرابة الكلمة إنها بتكلف سؤال فهم، كقول الفرزدقي في خاله هشام بن عبد الملك بن مروان وهو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي ليس مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، أم هشام بن عبد الملك أخت إبراهيم بن هشام المخزوم، فالمملك هو هشام بن عبد الملك، أبو أمه أبوه، يبدو إذا عندك أنه معكب فأن الظاهر في ذا البيت أن أبو أمه عبد الملك مروان، مع أنها العكس أنها زوجة عبد الملك بنت هشام المخزومي، أي ليس مثله في الناس حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مملك، أي رجل أعطي الملك والمال، يعني هشاما أبو أمه أي أم ذلك المملك أبوه، أبو أم هشام بن عبد الملك أبوه، يعني أبو إبراهيم الممدوح، أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام، ففيه فصل بين المبتدا والخبر، أي أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي، وبين الموصوف والصفة أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه، وتقديم المستثنى أعني مملكا على المستثنى منه أعني حي، وفصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله، فقوله مثله اسم ما، وفي الناس خبر، وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه. قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التأكيد اللفظي، وفيه نظر لجواز أن يحصل التأكيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد، وإن كان كل منها جاريا على قانون النحو، وبهذا يظهر فساد ما قيل من أنه لا حاجة في بيان التأكيد في البيت إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه، بل لا وجه له لأن ذلك جائز باتفاق النحاة، إذ لا يخفى أنه يوجب زيادة التعديل، هذا وجه الفساد، وجه الفساد في هذا القول، إن تقديم المستثنى يزيد في التعديل، إذا قب التعديل من غيره أبا يكمل، وهو أي التعديل مما يقبل الشدة والضعف، وإما في الانتقال، أي التعديد حصل بسبب الانتقال، عطف على قوله إما في النظم، أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود، وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود، كقول الآخر وهو عباس بن الأحنف، ولم يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق لأنه قائل البيت الأول، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، تسكب بالرفع وهو الصحيح وبالنصب وهم، هذه نصبها عندهن الواو للمعية، جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن، وأصاب لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور، فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن لا إلى ما قصده من السرور، الانتقال عادة من جمود العين إلى بخلها بالدموع، الانتقال في الفهم، المفهوم بحسب اللغة من جمود العين، لأن الانتقال ضعيف من جمود العين إلى السرور. الذي هو ضعيف هو الانتقال، ما هو التعبير بجمود العين. أصل بينتقل الإنسان إذا الكلمة مجازية من المعنى الحقيقي إلى المجازي. بس المعنى الحقيقي الجمود الذي هو عدم السير الكلي، بينتقل منه إلى البخل بالدموع. لأنه مجاز عرفي، مجاز معتاد. أما الانتقال من جمود العين إلى السرور بعيد، لأن الإنسان بينتقل من الشيء إلى ما يناسبه. مثلا إذا أنت تنتقل من الشجاعة إلى الأسف، لأن الشجاعة بينها وبين الأسد مناسبة. أنت منتقل من الشجاعة إلى الجد، إلى شيء ما يتناسب مع المعنى الأول. كناية عما يلزم فراد الأحبة من الكآبة والحزن وأصاب، خصوصا الكناية. فإن الكناية بعضهم ما يجعلها مجاز، يجعلها حقيقة، لأنها لا مانع من إرادة المعنى الكناية المكني والمعنى الحقيقي الأول. مثل أنت أن يقول الإنسان يمدح رجل كريم وقال كثير الرماد وجبان الكلب، هذا إذا الإنسان تصور كرمه فيستطيع ينتقل ذهنه من كرمه إلى جبن كلبه، لأنه يتصور لكثرة الضيفان، والضيفان مع كثرة تنبيهان الكلب ما بيشجع الكلب إلا عند البخلة، لأن البخلاء ما يعرف الضيفها، وإذا كما جاء ضيف نفر منها الكلب نفور عسر، انزعج جور، لأن ما هو طبيعي ولا هو معتاد. وقوله كثير الرماد في معتادة في الأسخية، لأنه بيخبزه كثير يكلف الكثرة الرماد. فإذا قالوا كثير الرماد فهذه الكناية قوية، لأن الذهن ينتقل من سخائه إلى كثرة رماده. مثل الحين توصل عند باب واحد يجي عند بيتك كرعان كثير، فتدري أنه بيذبحه وبيضيع، يجيبه دواشين وكلاب وأحرار وجحاف صغار، يعني أنه رجل مدخول حي. هذا مبلغ نشتي نتعامل معه، ولا بيصبر جواب عليه من ناحية ثانية. فيقال إن الانتقال هنا ممكن، وجهه متيسر بسبب قرينه. القرينه قالها سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، فإنها قرينه على أنه اشتي أبا أروح في بلاد بعيدة لجل تقربوا في ذهني، لأنهم قالوا تباعدوا تراحموا، ومثل ويشتي منها الشاعر وتسكب عيناي الدموع لجل هذا تقنع من مرض يبكي لما يشبع يستوفي من البكاء، لجل لا يبكي بعدين. أول البيت قرينة للمراد، فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء، وهي حالة الحزن لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقاة. ومعنى البيت أني اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق، وأوطنها على مقاسات الأحزان والأشواق، وأتجرع قصصها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني، لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول. فإن الصبر مفتاح الفرج، ولكل بداية نهاية، ومع كل عسر يسرا. وإلى هذا أشار عبد القاهر في دلائل الإعجاز. وللقوم ها هنا كلام فاسد أوردناه في الشرح. يكفي لا بد أحد بالكلام الفاسد يروح لهم الشرح. شرحهم طول وموجود. قيل فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات كقوله وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. سبوح أي فرس حسن الجري لا تتعب راكبها كأنها تجري في الماء لها صفة سبوح منها حال من شواهد عليها متعلق بشواهد أي شواهد عليها. هذه البيت ما فيه إضافة لكن فيه تكرار لها للضمير هذا لها ما عاد واحد داري صلى أنه راجع من كثرتها. فاعل الظرف أعني لها شواهد شواهد فاعل الظرف عليها شواهد. هذا الجار والمجرور يحمل فاعل الجار والمجرور يحمل الفاعل هو مثل اسم الفاعل بشرط الاعتماد يعتمد على مخبر عنه وعلى صاحب الحال. أعني لها يعني أن لها من نفسها علامات دالة على نجابتها. قيل التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى ولا يخفى أنه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا. قيل اعتراض هذا قوله قيل اعتراض على القيل لأن القول الأول هو قال أنه اشترط في الفصاحة في الكلام خلوصه من التكرار وهذا المعترض اعترض عليه قال أن التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى ولا يخفى أنه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا بل أكثر من ثلاث. وذي البيت ما بلا ذكرهم ثلاث مرات الضمائر ما به إشكال. ويقول هو فيه نظر هي من المؤلف من الشارح قال لأن المراد بالكثرة ها هنا ما يقابل الوحدة ولا يخفى حصولها بذكره ثالثا ولا ثانية ما دامهم قابل الوحدة ما بلا يذكرها مرتين. وعاد قول له وتتابع الإضافات عادها من بقية كلام القيل القيل الأول ذي في المتن وتتابع الإضافات مثل قوله حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي ومسمعي. ففيه إضافة حمامة إلى جرعى وجرعى إلى حومة وحومة إلى الجندل والجرعى تأنيث الأجرع قصرها للضرورة فيها هي ألف ممدودة في البيت قصرها. وهي أرض ذات رمل لا تنبت شيئا والحومة معظم الشيء والجندل أرض ذات حجارة والسجع هدير الحمام ونحوه. وقوله فأنت بمرأة أي بحيث تراك سعادة وتسمع صوتك. وقالوا فلان بمرأة مني ومسمع أي بحيث أراه وأسمع قوله كذا في الصحاح. فظهر فساد ما قيل أن معناه أنت بموضع ترين منه سعاد وتسمعين كلامها وفساد ذلك مما يشهد به العقل والنقل لأنه قال ترين سعاد والمعنى العكس أنت بموضع تراك سعاد أحسن أنك بمرأة سعاد مسمعها. وفيه نظر فالقول بأنها يشترط في الكلام خلوه من التكرار والإضافات لأن كل من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر وإلا فلا يخل بالفصاحة كيف وقد وقع في التنزيل مثل دأب قوم نوح وذكر رحمة ربك عبده ونفس وما سواها فألهمها فجورها. الآية الأخيرة فيها تكرة، فألهمها فجورها وتقواها. والفصاحة في المتكلم ملكة، ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود. هذا في المتكلم، إذا قد معه ملكة فلا مدحه، شو قال له؟ فصيح المتكلم إذا بده قادر. هذا الشارح فسر الملكة بتفسير ما عدا حد راوش هبلها حد، هو مخالف للمعقول، لأن الحدود يجب أن يكون الحد أعرف من المحدود. قال: وهي كيفية راسخة في النفس، هي يعني الملكة. والكيفية عرب لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، هذا حقائق منطقية. يبدو أحد يتأملها هي في الشرح ذا، هي باجي ألف سطر تقريبا. أولا المتن هو سليم، الفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود. ولذا قلت لكم أن الإنسان يحافظ على متن التلخيص، لأنه متن جيد أحسن من الكافية لابن الحاج، سهيل وكامل وفيها الحدود كاملة، مع أن ما عليها اعتراضات، صاروا ما اعترض عليها السعد مليح، هي مثل كافية ابن الحاج اعترضوا عليها جور. ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله اقتضاء أوليا، فخرج بالقيد الأول. الأعراب النسبية، الأعراب النسبية دي ما هي مستقلة، وهو قد أشار إلى الاستقلال بقوله: لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. الذي يتوقف تعقله على تعقل الغير الوصف بالمثلية والغيرية والأفضلية والمفضولية. مثلا إذا قلت أنت فلان مثل فلان، جعلت أنت مثل وصف الأول، فالمثلية ما هي متوقعة، يعني ما هي متعقلة إلا بمعرفة المضافة أو غيره، أنت تقول فلان غير فلان. فالغيرية المهم أنها غير، أنها وصف باعتبار الغير. فالملكة هذا هي معنى غير هذا، أي معنى متعقل في نفسه ما هو بالنسبة للغير. فخرج بالقيد الأول الأعراب النسبية، الأعراب النسبية مثل ما ذكرت لكم المثلية والغيرية، لأنها وصف لشيء بالنسبة للغير، مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو ذلك. وبقولنا: ولا يقتضي القسمة. لأن الفعل ما هو مستقل بالفهم، ما بيمكن يستقل نستم نفهمه إلا باعتبار الفاعل والمفعول. وبقولنا: ولا يقتضي القسمة الكميات. الانفعال الغضب والرضا. وبقولنا: ولا قسمة النقطة والوحدة. وقولنا أوليا اقتضاء أوليا، ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة ولا قسمة. هذا اشتي له بحث في المنطق، وقد عندكم في الشرح في الحواشي في حاشية الدسوق بحث طويل، وما بالله يأخذ منها شك. والسبب أن المؤلف نفسه منطقي، هنا منطقي ما هو متلهم، ما هو متلهم من هذه الأشياء، ما هي معتادة. لا لا، ما هو ضروري، الضروري يضيف المتن، فإذا قد افتهم المتن يكفي. لأن الفصاحة ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود، فضوله ملكة إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا بالاصطلاح. وذلك من حجه حافظ الكلام العلي عليه السلام في مادة معينة، فسئل عن هذه المادة وأورد كلام علي، وما عزاه الأمير المؤمنين، ما هو فصيح الرجل، يعني ما هو سياقة ولا هو خبرة. كان الحجاج يسوي كذا، كان يخطب بخطبة من خطب أمير المؤمنين، قالوا فصيح ما لم يكن ذلك راسخا فيه. وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود دون أن يقول يعبر إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة، سواء وجد التعبير أو لم يوجد. والذي قلت لكم في أول أنه قال له فصيح لو ما قد حاته، إذا قدوا معروف أنه مؤهل لهذا الحكاية. ايه من الحين جهه من اهل المعاني والبيان محقق فيها، كباية جبده بسيط. بعضهم بني جهه قد حصل على الملكة ولا يستر يتكلم بالأصل مثل سيبوه، عنده خبرة عشرة بالعربية ولكن لسانه ما هو عربي بلا بيتكلم. ايه لكنه ما هو مقتدر، ما يقتدر يعبر بسبب خشمه لهجته، بلا في الكتابه يكتب كتابه جيد. وقوله بلفظ فصيح ليعم المفرد والمركب، اما من قوله بلفظ ما قال بكلام فصيح، يلوم بلا مفردات، مفردات فصيحة تتقدم أن الكلمة تكون فصيحة، هي أول ما بدأ بها المؤلف حقيقة الكلمة الفصيحة. أما المركب فظاهر، وأما المفرد فكما تقول عند التعداد دار. مثل الحين بيجوا في المدارس الصباح بيقولوا ألف باء، وبيقولوا واحد اثنان واحد اثنان. أما المركب فظاهر، وأما المفرد فكما تقول عند التعداد جار غلام جارية ثوب بساط إلى غير ذلك. تعبير عن المقصود دائما عن قصد تخبر بذوري تقدم هو من المعلف تقدم ان الكلمه تكون فصيحه في اولها.
ايوه تكون فصيحه لان الشيء في بيت هو غير الكلمه تكون فصيحه في ترتيب الكلام،
ما هو في ترتيب الكلام
تكون فصيحه في حد ذاتها.
هي اول شيء بدا بها المعلف الكلمة الفصيحة اشترط فيها خلوها من التعديد ومن المخالفة للقانون العربي، وهي فصيحة. فإذا استطاع يعبر بها كلمة سليمة هو فصيح، وفصيح بمجرد الاستطاعة ما هو بممارسة التعبير. هذه الفصاحة التي تقدمت، والبلاغة مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة، يعني يشترط فيها الفصاحة. ما هي كافية الفصاحة في البلاغة، لأنه يشترط في البلاغة أن يطابق المقام. يطابق في إيش؟ إشكال جدي مفهومه معكم. المقام يقتضي إما البسط وإما الاختصار وإما التوكيد أو التعريف أو التنكير. وللتعريف مقامات وللتنكير مقامات، فإذا استخدم في مقام التعريف استخدم النكرة ما هو بلاغ، وكذلك التوكيد إذا استخدم التوكيد في أماكن التخلي من التوكيد، مثاله عند أن يكلم الناس بكلام وهم موافقين عليه ولا هم مستنكرين، قام يأكده بقسم يأكده بإن واللام فخطأ، لأنه وضع أنه ما طابق مقتضى الحال. فالكلام البليغ هو مطابقة المقام لكن مع مراعاة الفصاحة في الكلام وفي الكلمة، وكل كلمة فصيحة والكلام فصيح، ما الفصاحة الفصاحة في الكلمة والكلام بتقدمت، والبلاغة هي الملائمة للمقام. أما التفاصيل هي ذاتها، يعني المقام هي هذا التعريف والتنفيذ والتأكيد وعدم التأكيد والتوضيح والإبهام والتطويل والتكرار. التكرار بعض المرات يكون بليغ، ولذا أنا قد تعجبت أنه أهملها المؤلف حين ذكر بعضهم أنه يجب خلوه من التكرير. أنا أعتقد أن الشارح ما أهملها ما هو قصور، لأنه محدد جدا. هذا السعد ما بلا أهمله لأنه بيجي له باب، والتكرير له أبواب، فإن كان لفائدة فهو من البياض. مثاله أن يكون الكلام مع ناس أغبياء ما يفهموا إلا بتكرير الكلام، فالتكرير لا بأس، وإن كان مع ناس أذكياء وبيفهموا من غير تكرير فلا معنى، هو خطأ. مطابقة الحال هي البلاغ، أي مطابقة الحالة التي بتكلم الإنسان فيها. جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. هنا يجي شقيق وبندق فوقه ورمحه، كلامه يشعر بأنهم قدر ما معنى بنادق ولا معنى رماح، عندما أفادوهم ببنادق جايوا بإنه، قال إن بني عمك فيهم رماح. لا توهم، أنا أوردتها في خطاب لي في ضحان في المهرجان، قلنا أن الشباب يتعدوا ويحملوا البنادق ويسووا. جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. نجري دهنوا مهما ما دروا بالبيت هذا، لكن جيت بعده. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلوني، لها تفسر الشعر تنبه، تهي تعرض بس رمز. وفي خطاب للمهرجان في ضحان في بيان جرائم الشباب، قاعد اروضها بعد ابوها شكوى، قالوا اني سخرت علمي ومقرايا كله فيه، مقرايا في المعاني والبيان والعربية والشعر والبلاغة، الشعر بن أورد مدري كم قصائد كلها فيه، والخطابة والسجع